إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عبادة من العبادات القلبية وهي عبادة الصبر وقد رأيت أن هذا القدر يكفي من الكلام على نماذج من العبادات التي لا يصح صرفها إلا لله تبارك وتعالى فأرجو أن يتضح بتلك الأمثلة معنى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهو أن لا يصرف شيء من العبادات إلا لله جل وعلا سواء ما سبق ذكره من الأمثلة أو ما لم يذكر من سائر أنواع العبادات من صلاة أو صيام أو حج أو طلب علم أو جهاد في سبيل الله أو ذكر أو قراءة للقرآن أو غير ذلك فكل هذه العبادات لا يصح صرفها إلا لله تبارك وتعالى فلا يوجه شيء منها لغيره هذا هو توحيد الإلهية ثم نعود مرة أخرى إلى ما كان قد سبق ذكره من أن توحيد الإلهية هذا هو الذي بعث به الأنبياء والرسل فأنبياء الله جل وعلا ورسله لم يبعثوا لتقرير الربوبية لأنها كانت معروفة عند الناس كان أقوام الرسل لا يشكون في أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر أمورهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يقوم على شؤونهم وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء ما كانوا يشكون في هذا طرفة عين وبالتالي لم تبعث إليهم أنبياؤهم بتقرير هذا لأنهم كانوا يعرفونه وإنما بعثوا بتقرير ما كنا نتكلم فيه من توحيد الإلهية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا قال نوح
هكذا قال هود، هكذا قال صالح، هكذا قال شعيب عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. هكذا كان معنى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة الأنبياء والمرسلين، هذه دعوتهم، هذا هو الأصل الذي بعثوا جميعا بتقريره والدعوة إليه. وتوحيد الإلهية هذا هو الذي تدل عليه الكلمة الطيبة، الكلمة التي لأجلها خلقنا، الكلمة التي لأجلها وجدنا في هذه الدنيا، الكلمة التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ونصبت الموازين، إنها كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة تعني ما كنا نتكلم فيه من توحيد الإلهية. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يصرف شيء من العبادات إلا إلى الله. فلا صيام إلا لله، ولا صلاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا خوف ولا رجاء إلا من الله، وهكذا. هذا جميعا هو الذي تدل عليه هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ لأن هناك معبودات تعبد من دون الله، من الناس من يعبد الحجر، من الناس من يعبد الشجر، من الناس من يعبد البقر، من الناس من يعبد البشر، لكن هل هذه المعبودات تستحق ما يصرف لها من العبادة؟ هل هذه المعبودات معبودات حقة؟ الجواب لا. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه المعبودات التي تدعى من دون الله معبودات باطلة، لا تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة، وإنما العبادة جميعا لله. الذي يستحق العبادة هو الله لا شريك له سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الذي ندين ربنا تبارك وتعالى به، هذه هي العبادة التي تصرف له عز وجل دون ما سواه. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل التي بعثوا بها جميعا ودعوا إلى تقريرها وتزكيتها في قلوب الناس. الذي سنتكلم عنه بعد هذا إن شاء الله هو شروط هذه الكلمة الطيبة، شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لها شروط لا ينتفع قائلها إلا بتحقيقها، فلا يكفي عندنا مجرد التلفظ بها، لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، لا يكفي مجرد التكلم بها، وإنما لابد من تحقيق شروط حتى ينتفع بها ذلك القائل. وقبل أن نخوض في هذه الشروط لابد أن ننبه على أمرين، وأرجو أن تنتبهوا معي بارك الله فيكم، لأن هذين الأمرين ينبني عليهما أمور كثيرة وتنبني عليهما أصول كثيرة. الأمر الأول أن الشروط التي سنتكلم فيها يقصد بالنفع بها ما يكون عند الله في الآخرة. هذه الشروط التي سنتكلم فيها بإذن الله يكون النفع بها عند الله تبارك وتعالى لا عندنا نحن. لماذا؟ لأن كل الشروط التي سنتكلم فيها شروط قلبية بالدرجة الأولى لا يطلع عليها إلا الله. أما نحن البشر فلا نطلع عليها إلا إذا أبداها صاحبها، إلا إذا ظهرت على ظاهر الإنسان هنا يمكننا أن نطلع عليها وبالتالي نحاسبه بمقتضاها. أما إذا لم يظهر لنا شيء فالذي يتولى ذلك هو الله. والذي يترتب على ذلك أن من قال في هذه الدنيا لا إله إلا الله عددناه مسلما وحكمنا له بحكم المسلمين وصار له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين لا يحاسب بشيء إلا إذا أظهر ما في قلبه. أما إذا أبطن شيئا بداخله وإن كان ما كان وإن أبطن الكفر البواح والعياذ بالله فهذا لا نحاسبه نحن حتى يظهره، وإنما الذي يحاسبه هو من رب العزة تبارك وتعالى. وعلى هذا يدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بدعوة الناس إلى هذه الكلمة، وإن أدى ذلك إلى القتال ولا شيء في هذا، طالما أننا ندعو إلى الحق، طالما أننا ندعو إلى الحق، ندعو إلى حق الله تبارك وتعالى، علينا أن يفرد عز وجل بالعبادة دون ما سواه، فلا حرج علينا إن قاتلنا الناس على هذا. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أننا ندعو الناس إلى التوحيد، فإن أقروا فبها ونعمة، وإن لم يقروا فلا نكرههم على الدخول في الإسلام، بل عليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا الإجابة والجزية قتلوا. لماذا؟ لأنهم يمنعوننا من نشر الحق، لأنهم يمنعوننا من نشر التوحيد، فلا حين لنا إلا القتال. أما إذا لم يريدوا الدخول في ديننا فلا إكراه عليهم، لكم دينكم ولي دين، ولكن تدفعوا الجزية، ولكن تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. هكذا قال ربنا في كتابه، وهكذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته. إذن فالحديث الذي ذكرناه يدل على أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه، فلا تنتهك حرمته ولا يراق دمه ولا يؤخذ شيء من ماله، تثبت له جميع حقوق الإسلام إلا أن يبدي بظاهره شيئا نحاسبه عليه، أن يبدي بظاهره شيئا يناقض الشروط التي سنذكرها إن شاء الله بعد ذلك، فهنا نحاسبه. أما إذا لم يبدي شيئا فأمره إلى الله، نعامله نحن في الظاهر معاملة المسلمين، تثبت له كل حقوق المسلمين وأمره موكول إلى الله عز وجل. وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أسامة بن زيد وهو الحب بن الحب رضي الله عنهما، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، والقصة في الصحيحين أيضا، فقاتلوا أهلها، فقاتلوا أهل البلدة التي دخلوا فيها، ثم أتى أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار على رجل من أهل هذه البلدة، فلما أدركاه قال لا إله إلا الله. لما اجتمع عليه أسامة والأنصاري رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لكن أسامة رضي الله عنه لم يكتف بقوله هذا بل طعنه برمحه فقتله. فلما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني قالها خوفا من القتل، نظر فوجدنا أمامه ووجد السيف على رأسه فقال لا إله إلا الله، فإنما قالها خوفا من القتل، ما قالها عن إخلاص ويقين ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ هل فتحت قلبه هكذا ونظرت هل هو مخلص أم لا؟ هل هو موقن أم لا؟ هل هو مقتنع أم لا؟ هذه الأمور ليست إليك. ولهذا في الرواية الأخرى قال أسامة رضي الله عنه: فما زال يكررها، أي ما زال يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. تمنى أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم. لماذا؟ حتى يمحو عنه الإسلام ذلك الذنب، حتى يمحو عنه الإسلام ذنب قتل ذلك الرجل. فهذه الأمور ليست إلينا، الذي يقول لا إله إلا الله نكتفي منه بالظاهر ولا نحاسبه على ما في باطنه. وانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع المنافقين، كيف كان المنافقون يبطنون الكفر البواح، لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ومع ذلك هل حاسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كان يقبل منهم ظاهرهم ويكل أمرهم إلى الله جل وعلا. المنافقون الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هؤلاء المنافقون الذين كانوا يبطنون الكفر ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان صلوات الله وسلامه عليه يحاسبهم بمقتضى ما في قلوبهم، وإنما كانوا إذا أتوا إليه قالوا نشهد إنك لرسول الله، آمنا بك وبدعوتك، وصدقنا أنك رسول من عند الله، وآمنا بدينك الذي بعثت به. فكان صلوات الله وسلامه عليه يكتفي منهم بالظاهر ويكب سريرتهم إلى الله جل وعلا. فهذا هو التنبيه الأول بارك الله فيكم، ولا بد من استحضاره. الذي يقول لا إله إلا الله يحكم له بالإسلام فورا، لا نوقف أمره حتى نمتحنه، كما قال بعض أهل البدع. بعض أهل البدع يقول لا، لابد أن تأتي به ولابد أن تعقد له امتحانا، هل هو صادق أم لا، هل هو موقن أم لا، هل يفرد الله عز وجل بالعبادة أم لا، هل يعلم معنى لا إله إلا الله أم لا. يا أخي كل هذه أمور ما أمرنا بها الله ولا أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لهذا التنطع ولا داعي لهذا التشدد، وإنما يكتفى منه بالظاهر ويوكل أمره إلى الله جل وعلا. وعلى هذا انعقد إجماع أهل السنة والجماعة بلا خلاف، ولا يخالف في ذلك إلا مبتدع صاحب هوى. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الشروط التي ستذكر إن شاء الله وهي شروط سبعة، ليس المقصود أن تحفظها كما هي، وإنما المقصود أن تتواتر كلها في قلبك، فإن وجدتها في قلبك فالحمد لله، وإن وجدت خللا في ذلك كما سننبه إن شاء الله فاعمل على تداركه فورا. نحن عندما نتكلم في هذه الشروط سنتكلم فيها على سبيل البيان للناس وعلى سبيل بيان الحق لهم وعلى سبيل التذكير. فإن وجدت هذه الشروط في قلبك فالحمد لله، وهي موجودة إن شاء الله عند عامة المسلمين، إلا ما كان من خلل سننبه عليه إن شاء الله. فإن وجدتها في قلبك فاحمد الله واعمل على تنميتها وتزكيتها، واعمل على ألا يلحقك خلل فيها. أما إن وجدت خللا فاعمل على تداركه فورا. فهذان تنبيهان لا بد من استحضارهما عند الكلام في شروط لا إله إلا الله. واتقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا.